قلوبه تهتدوا.
مشاهدينا في كل مكان، عدنا إليكم من جديد عودا حميدا وسلاما مجيدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد أن يكون معي ومعكم على الهواء مباشرة فضيلة الشيخ الدكتور شهاب الدين أحمد ياسين. أهلا ومرحبا بك دكتور.
بارك الله فيك. أهلا
وسهلا. وكما أرحب أيضا بفضيلة الشيخ محمد الكردي. نورنا شيخ.
أهلا بك.
الله يرحمه. مشاهدينا الاعزاء، قبل بدايه هذا اللقاء نود ان نوجه عنايه الساده المشاهدين بانه غدا في تمام الساعه 8:30 سوف يكون هناك لقاء خاص مع الدكتور اسامه عبد الوارث حول موضوع قضايا المسلمون الجدد، ويكون معه خلال هذا اللقاء ويستضيف فيه فضيلة الشيخ ابو يحيى والدكتور حسام ابو البخاري. ومعنا الان تقرير أو تغطية خاصة لقناة الحكمة حول هذا الموضوع، نستعرضه ونعود إليكم من جديد بإذن الله تعالى.
صبرا فإن الصبر للأحرار زاد، ولو زاد البلاء بهم لزادوا صبرا، فإن الصبر للأحرار زاد، ولو زاد البلاء بهم لزادوا.
أيجزع من يرى في الصبر بادا إذا انفرد سيره.
احنا بنتظاهر لارجاع شرعية هذه الدولة الاسلامية. الان نحن للاسف الشديد اين سيادة علماء الازهر على ارض مصر؟ ولكن اقول لكم وبالله التوفيق ان ثوابت العقيدة، حفظ النفس وحفظ العرض وحفظ العقل، هذه الثوابت قد انتهكت، ونحن الان لكي نرجع هذه الثوابت. ولم يتبقى الا الدين، فان لم يكن للحق قوة تحميه فلن يتنزل النصر على هذه الامة.
فان الصبر للاحرار زاد، ولو زاد البلاء بهم لزاد.
قناة الحكمة وجودها في هذه الظروف، ونهنئها بعودتها الكريمة الطيبة المباركة، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم في علياء سمائه أن ينفع بها الأمة.
Thank you.
الآن وللأسف الشديد فئة من النصارى تقود البلاد إلى فتنة ما بعدها فتنة. المسلمون والحمد لله كما أمرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم يدعون إلى القسط والعدل.
صبرا فإن الصبر للأحرار زاد، ولو زاد البلاء بهم لزاد. صبرا فإن الصبر للأحرار زاد، ولو زاد البلاء بهم لزاد.
أيجزع من يرى في الصبر بابا إلى الفردوس يوصل من أراد؟ أيجزع من يرى في الصبر بابا إلى الفردوس يوصل من أراد؟
سأكظم غيظتي وأريض لومي جلادا لا يدانيه العباد. أبث لسجدتي لوعات قلبي وأغسل بالبكاء روحي الشرود.
أغيث طرفها الباكي، أغيث قلبها الشاكي، جراح ملأ كفيها، يا ربنا بك نستعين. أغيث طرفها الباكي، أغيث قلبها الشاكي، جراح ملأ كفيها، يا ربنا بك نستعين، يا ربنا بك نستعين.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، ونذكر السادة المشاهدين مرة أخرى غدا بإذن الله تعالى في تمام الساعة 8:30 ولقاء خاص مع الإعلامي الدكتور وسام عبد الوارث، وحلقة تحت عنوان قضايا المسلمون الجدد، ويستضيف فيها فضيلة الشيخ أبو يحيى والدكتور حسام أبو البخير. وكانت هذه بعض اللقطات من الحلقة بإذن الله تعالى التي ستشاهدونها وترونها غدا مع الدكتور وسام عبد الوارث. أرجع مرة ثانية لضيوف الأعزاء مع الدكتور شهاب. بداية دكتور، خلينا نبدأ من أحداث الثورة. هذه الثورة التي خرجت من القلب فوصلت إلى عنان السماء، فكنت عايز أعرف في البداية تعليق حضرتك على أحداث الثورة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه. بداية أتقدم بخالص التهنئة القلبية بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخواني ومحبي هذه القناة. أرحب وأهنئ بعودة هذه القناة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها مستمرة في عملها الإعلامي الدعوي وفقا لثقافة السنة النبوية كما قامت القناة على هذا الأساس. بالنسبة لأحداث هذه الثورة المباركة، بداية أود أن أبين أن المسلم مأمور كما ورد في كتاب الله عز وجل بأن يتعلم دروسا من التاريخ ومن أيام الله. قال تعالى في سورة إبراهيم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.
نعم.
المراد والمقصود بأيام الله كما أجمع أهل العلم الوقائع الجسام والأحداث العظام.
نعم.
التي وقعت في كل الأيام. وأيام الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين لا ثالث لهما، أيام شدة ورخاء وأيام نعيم وبؤس، ولكل حالة مقام.
نعم.
فأيام الشدة والبؤس، ليس الشدة والرخاء، مقامها الصبر، وأيام النعيم والرخاء مقامها الشكر. ولذلك ختم الله عز وجل الآية بالإشارة إلى هذين المقامين، فقال إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. والإنسان إذا لم يتعلم من أحداث التاريخ فلا يستحق أن يكون إنسانا. علماء الاجتماع حينما أرادوا أن يعرفوا الإنسان تعريفا جامعا مانعا في بداية الأمر قالوا الإنسان حيوان ناطق، لكنهم وجدوا أن بعض الكائنات كالببغاوات تستطيع النطق بكلمة بل بكلمات، فتركوا هذا التعريف. هم يريدون تعريفا جامعا مانعا لا يشارك الإنسان فيه غيره، فقالوا الإنسان حيوان ضاحك، فوجدوا أن الحمر الوحشية تصدر أحيانا أصواتا تشبه الضحك البشري تماما، فعدلوا عن هذا التعريف. في نهاية المطاف استقر رأيهم على أن الإنسان حيوان له تاريخ. وكلمة حيوان هنا أخي الفاضل ليس المقصود بها المسبة، وإنما كائن حي. لماذا قالوا أن الإنسان حيوان له تاريخ؟ لأنه الكائن الحي الوحيد الذي يتميز بالتاريخ الذي يستفيد منه.
جميل.
تضع للفأر قطعة الجبن في المصيدة،
تمام،
بمجرد أن يراها يسيل لعابه فيخطو بقدميه ويدخل، وتغلق المصيدة عليه الباب ويمسك ويقتل. لم يتعلم الفأر من هذه التجربة التي مر بها أبوه وجده وأسلافه، فلا تاريخ له. السمكة نضع لها الطعم في السنارة، وبمجرد أن ترى الطعم تأتي ملهوفة لتأخذ هذا الطعم، فإذا بالسنارة تمسك بها، وإذا بنا نمسك السمكة ونشويها ونأكلها. لم تتعلم من أسلافها ولا أجدادها. إذن الإنسان حيوان له تاريخ، فلا بد أن نتعلم من التاريخ. يعني أعظم دروس هذه الثورة المباركة، يعني هي ليس درس واحد، يعني لو كان المقام يتسع، لكن لا أريد أن أستأثر يعني بالوقت، ومعي أخي الفاضل فضيل الشيخ محمد الكردي بارك الله فيه وأمتع به. دروس عظيمة نتعلمها من هذه الأحداث، دروس عظيمة جدا. وأنا يعني أستطيع أن أقول إنها وقفات وليس دروس، لأن كلمة درس كلمة كبيرة.
طب خلينا أروح للشيخ وأرجع لحاجة تاني.
لا تفضل
فضيلة الشيخ. يعني حضرتك طبعا كنت يعني فضيلة الشيخ الدكتور شهاب بيقول إن الواحد بيمر بأيام شدة وأيام رخاء، هل حضرتك معي إن إحنا أيام الشدة والحقن اللي كان فيه الشعب هو ده كان المحرك الأساسي لهذه الثورة؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ابتداء برضو كما بدأ فضيلة الشيخ شهاب أنه لابد من تقديم التهنئة لقناة الحكمة وللعاملين فيها ولمسؤولها وللدكتور وسام عبد الوارث بارك الله لهم، ونتمنى أن تستمر الحكمة في عطائها الحكيم وألا تنقطع، وأن يعني تتضافر جهود العاملين والمشاهدين على الإبقاء على هذه القناة السنية الرصينة السلفية الممنهجة إلى ما شاء الله تعالى. أما بالنسبة للثورة، الكل ينظر إلى أن الثورة المحرك لها الجوع والظلم الاجتماعي وكثرة الفساد، وأن القائمين بها هم شباب الفيسبوك. لكن أنا لي نظرة أخرى، إن كانت هذه أسباب وهؤلاء محركون لها، إلا أن هناك سببا أساس هو الذي به يعني دال التاريخ أو دالت دولة النظام السابق وسقطت، وأعان الله تبارك وتعالى من بعد ذلك على إظهار وجه الحق، ألا وهو الظلم الواصل إلى أهل الإيمان. فإن الله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهذا النظام وسابقه بقالنا 60 سنة غالبا كان عدوهم الأول أهل الإيمان، كان عدوهم الأول أهل الإيمان، كان المظلوم الأول أهل الدين وأهل الدعوة إلى الله، فامتلأت سجونهم ومعتقلاتهم بالدعاة إلى الله والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر الذين يقولون ربنا الله، ووصل بهم الأمر إلى أن قتلوا منهم من قتلوا، وحاكموا منهم محاكمات فاسدة وفاجرة وظالمة من حاكموا، وقتلوا ودفنوا منهم من دفنوا دون إعلام أسرهم.
صحيح.
وعذب من هؤلاء من عذب، حتى والله إني سمعت أمة أحد المعتقلين تقول والله ما كان لي دعاء في الليل إلا أن أقول اللهم يعني اجعله يتمنى الموت فلا يجده، ويتمنى العلاج فلا يجده، ويتمنى الشبع فلا يجده، لأننا كنا نتلطم بالثلاث ليال نتنقل من مكان إلى مكان يعني نزور أبنائنا مرة في الشهر، ننتقل من محافظة لأخرى ومن محافظة لأخرى إلى آخره.
نعم، حضرتك ذكرتني بهذه الدعوة، نفس الدعوة دي كانت دعوة الشيخ كشك.
نعم.
عليه رحمة الله، برضو على نفس النظام الذي كان في فترة الشيخ.
نعم. الله تبارك وتعالى يقول من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وصل بهم العداء لأهل الدين إلى أن وصلوا للسلفيين في اسكندرية، ضربوا الإخوان، ضربوا الجهاد، ضربوا جماعة الإسلامية إلى آخره، فلم يبقى من جماعة منظمة داعية إلى الله بعلم وحكمة إلا السلفيين في اسكندرية.
دخلوا على
بالقضاء عليهم
الفتنة.
سيكون قد انتهت المسألة كلها بالنسبة
لهم.
فماذا صنعوا؟ ضربوا كنيسة الكنيسة في الإسكندرية.
تمام.
وألصقوها بالسلفيين، وفي ليلتها قبض على 600 من هؤلاء. وقتلوا منهم واحد قتلا بشعا بعد يعني ظلم أو تعذيب 24 ساعة لسيد بلال، حتى قتلوه ثم ألقوا بجثته أمام بيته. فكانوا يعني يحيكون في الليل ظلما عظيما لأولياء الله الصالحين، وأنا أقول أولياء الله الصالحين الدعاء إلى الله والعلماء والذين يقومون بالدين ونشره بين الناس هم والله أولياء الله الصالحين. يقول إمام أحمد لو لم يكن العلماء هم أولياء الله فليس لله ولي، لم يكن العلماء هم أولياء الله فليس لله ولي، والسلفيون هم أكثر الناس تقديما للإسلام الصحيح الذي مات النبي صلى الله عليه وسلم موصيا أمته وصحابته أن يبلغوه للناس كافة. قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالمقصود أنهم أرادوا أن يستأصلوا شافة السلفيين، فأبى الله تبارك وتعالى إلا أن يجعل هذا المسمار هو آخر مسمار يدق في نعش حسن مبارك وحبيب العدل وشلة الفساد في البلد، فكان قلب نظام الحكم بهذا السبب الذي هو أعظم الأسباب وأهم الأسباب، وكان على يد فتية كانت تعدهم الحكومات السابقة إلى أن يكونوا سبب انحلال المجتمع. شباب الفيسبوك ليل ونهار قاعد قدام النت بيتفرج على أفلام إباحية، بيعمل شات، بيتكلم، بياخد بيدي، مفيش في دماغهم إن الشباب ده من الممكن أن ينقلب عليه كما انقلب سحرة فرعون على فرعون، وكما انقلب الغلام على الملك بعدما علمه السحر.
الله.
والله تبارك وتعالى يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فهذا الشباب إذا به ينقلب من أن يكون أداة فساد في المجتمع إلى أن يكون سببا في قلب هذا النظام ليعود مرة أخرى الإسلام، ليظهر للناس ويعلم الناس ويفاجأوا
وما يعلم جنود
إن أهل الدين هم أهل الحق في هذه الثورة.
جميل.
نقول نحن أو أهل الدين هم أصحاب الحق الأول، لأن الله ما استعمل هذا الشباب لأجل صلاح الشباب، وإنما استعمل هذا الشباب لإنجاء هؤلاء الأولياء الصالحين من المحرقة.
شيخنا، يعني الشيخ عايز يقول إن الضربة جات من الوجهة اللي هي غير متوقعة، يعني دي أحد الدروس. الدروس الأخرى
هو بصراحة تعليقا على كلام أخي الفاضل الشيخ محمد بارك الله فيه أمتعبيه، كثير من الناس يظنون أن المحرك الأول أو المشعل الأول للثورة شباب الفيسبوك.
جميل.
لا، هذا ليس بحقيقة. وأنا أستشهد بكلام واحد لا يحسب على الإسلاميين. هو أخ، يعني هو نحسبه على خير، الأستاذ بلال فضل.
تمام.
هو بنفسه قال أنا في تقديري وفي رأيي أن هذه الثورة ليست ثورة شباب الفيسبوك، بل هذه ثورة المساجد. ثورة المساجد. فسئل لما؟ قال لأن الفيسبوك بدأ الثورة يوم الثلاثاء 25 يناير،
تمام،
لكن الثورة شرارتها الحقيقية وذروتها العليا كانت في يوم الجمعة 28 يناير، جمعة الغضب.
ولكن هم سبب في الانطلاق.
نعم سبب، لكن هي الذي زادها يعني اشتعالا
الصلاة
المساجد. وهذا نرجعه إلى كلام الشيخ محمد كردي أن الله تبارك وتعالى انتصر لأوليائه. الله تبارك وتعالى انتصر لأوليائه. وأنت تلاحظ أخي الفاضل أن قمة التظاهرات هي في اللغة تظاهرة وليس مظاهرة. قمة التظاهرات كانت في أيام الجمعة، حتى أنها كانت تحمل أسماء،
صح،
جمعة الغضب، جمعة الرحيل، جمعة التنحي،
صحيح.
فلماذا الجمعة بالذات؟ لأن الجمعة يخرج المصلون وعندهم جرعة إيمانية،
صحيح.
ولاحظ أن رد فعل النظام الفاسد المستبد العفن، هؤلاء الذين يعني سبحان الله أعطاهم الله تبارك وتعالى نعم لا تعد ولا تحصى، كان من الممكن أن تشكر هذه النعم لكنها كفرت،
تمام.
كيف كان من الممكن أن يحكموا بالعدل والإحسان فظلموا؟ كان من الممكن أن يعطوا المحرومين وينصفوا الفقراء واليتامى والمساكين، فنهبوا الثروات وأخذوا الخيرات وتركوا هؤلاء يعني يقتضون الفتات وربما لا يجدون الفتات، فينطبق عليهم تماما. وهذا الكلام أنقله على يعني لسان الفضيل الشيخ أحمد بن حلاوي، قال هؤلاء ينطبق عليهم قوله عز وجل: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. طبعا الكفر هنا كفر النعمة وليس الكفر المخرج من الملة،
تمام.
الحمد لله لسنا من الخوارج الذين يكفرون بالمعصية، لا هم بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، نسأل الله العفو والعافية. من أهم الدروس التي نتعلمها من هذه الثورة المباركة أن الملك ملك الله وأن القدر قدرة الله.
يا سلام.
الملك ملك الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا يستطيع أحد، كبر أم صغر، جل أم حقر، أن يدعي أنه يملك.
وقل اللهم مالك الملك.
لماذا لا يستطيع أحد أن يدعي أنه يملك؟ لأنك حينما تقول أنا أملك فهذا معناه أنا لي مطلق التصرف في هذا الذي أملك،
تمام.
وهذا ليس لأحد. هب أخي الفاضل أن عندك سيارة وأردت أن تأتي بصفيحة بنزين وتشعل النار في هذه السيارة، هل تترك؟ لا، ده يضرب على يدك ويحجر عليك ويقال أنت لا تستحق أن تكون أمينا على مالك،
صحيح.
عملية حج، إذا أنت لست بمالك، فالمالك الذي يملك مطلق التصرف، وهذا ليس إلا لله عز وجل. فالملك ملك الله، والله تبارك وتعالى يؤتي ملكه من يشاء. ليس إيتاء الملك بدليل تكريم ولا نزع بدليل إهانة، فالله عز وجل قد يعطي الملك للصالحين. داود عليه السلام كان ملكا، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. ابنه سليمان عليه السلام كان ملكا، وورث سليمان داود، ورثه في الملك وفي النبوة. العبد الصالح ذو القرنين الذي جاب المشارق والمغارب كان ملكا، لكن في المقابل النمروز بن كنعان كان ملكا وهو من أفجر الفاجرين. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ فرعون عليه اللعنة قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فالملك ملك الله والقدر قدرة الله. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله سئل عن القدر فقال: القدر قدرة الله. ابن عقيل الحنبلي رحمه الله من كبار علماء الحنابلة قال: وهذا الجواب من الإمام أحمد دليل على تبحره في علم الشريعة. القدر قدرة الله. هل تعتقد أخي الفاضل أو يعتقد مسلم أن ما حدث بسبب تظاهرة أو بسبب فيسبوك أو بسبب كذا وكذا؟ ذلك تقدير العزيز العليم. الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه.
جميل.
من كان يظن أن هذه الدولة التي تجذرت على الفساد، 1.5 مليون أمن مركزي، مدرعات عند الداخلية، ميزانية فوق ميزانية التعليم والصحة، كذا وكذا وكذا، ظلم استشرى،
صحيح.
ووضعوا أيديهم على كل الأماكن، طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد، والله تبارك وتعالى إذا أذن برحيلهم فقد رحلوا يحملون الذل والعار والهوان والصغار. وصدق الله العظيم إذ يقول: ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء.
نعم، جزاكم الله خير. شيخ محمد، خلينا أقول لما نسمع اللي احنا فيه أو الوضع اللي احنا فيه دلوقتي نقول: ولا في الأحلام. وده يؤكد كلام فضيلة الشيخ إن الملك ملك رب العالمين. فالخطوة الأولى تمت بفضل الله بإزالة النظام البائد. ما يجب علينا في الفترة القادمة؟ ما هو؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الحرية بعد السجن نعمة.
جميل.
ولا شك أن حسن التعبير بعد التضييق وتغليق الأفواه نعمة، فلا بد من شكر هذه النعمة.
الله أكبر.
فلنكون أحرارا وفق شرع الله تبارك وتعالى، ولنكون عادلين وفق شرع الله تبارك وتعالى، ولنقم بديننا خير قيام. نحن الآن الله تبارك وتعالى أعطانا فسحة لنريه ماذا سنصنع بديننا. وقد كان أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يشهد غزوة بدر، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد عزم على أحد الخروج، يعني لم يلزم أحدا بالخروج، إنما خرجوا أرادوا العير وأراد الله النفير. فقال هذا الصحابي الجليل: لئن أشهدني الله مشهدا آخر ليرين الله ما أصنع. وقد كان، فكان في مشهد أحد مثالا يحتذى في البذل والعطاء. ونحن كنا قبل سقوط هذا النظام كل العاملين في حقل الدعوة، وكل المسلمين، وكل يعني أنصاف الملتزمين، وكل من يحب الالتزام، يعني كانوا يتذرعون بأن هذا النظام الظالم هو الذي يحجر عليهم. فإذا قلنا لشيخ أخطب في المسجد الفلاني منعني، أسافر المنطقة الفلانية أخشى أن يقبضوا علي، يا شاب يا فلان الفلاني تعال صلي في المسجد يقبضوا علي، التحي يقولك يقبضوا علي، البسي الحجاب أخاف يقبضوا علي، التحي يقولك أخاف أتوظف. فالكل كان يتذرع ويجعل النظام البائد سببا في عدم التزامه بدين الله تعالى. ألا وقد زال النظام البائد، ألا وقد زال أمن الدولة، ألا وقد زال كل ألوان الظلم والتضييق، فتحت الأبواب وفتحت المساجد وفتحت السماوات، ولا يمنع أحد من أن يعبر عما بداخله. أنت يا من تترك الصلاة لما تترك الصلاة الآن؟ يا من تترك الصلاة في المساجد لما تتركها الآن؟ يا من تتركين الحجاب لما تتركين الحجاب الآن؟ يا من لا تلتحي لما لا تلتحي الآن؟ يا من لا تدعو إلى الله لما لا تدعو إلى الله الآن؟ يا من لا تريد أن تخطب في الماضي لما لا تخطب الآن؟ وهكذا. فهذه فرصة ليرى الله تبارك وتعالى من كل واحد منا صدق نيته وصدق طويته وماذا كان يريد أن يصنع فليصنعه الآن. نعم، يعني أنا أنادي هذا النداء لكل المسلمين، لكل من هم على ظهر الأرض من المسلمين، لكل من هم على ظهر أرض مصر من المسلمين، أن يبذلوا لدينهم. كفانا تخاذل، كفانا تراجع، كفانا ضعف، كفانا عدم التزام، لابد أن نعيد مرة أخرى الإسلام إلى حياتنا. واليوم لنا أعداء يريدون منا أن نعيش في ظل علمانية أو لا دينية، نعيش في ظل دولة لا تعرف طريقا للمساجد ولا طريقا للدين. هم يريدون منا هذا، ولكن ليرى الشعب أو ليري الشعب ربه تبارك وتعالى، وليري هؤلاء أنه أحرص على دينه من حرصه على لحمه ودمه. فدينك دينك، لحمك دمك، والدين ليس محصورا في بعض ركعات تؤديها، وليس محصورا في بعض حدود هم يتهكمون عليها، لكن الدين يشمل عقيدة وشريعة وسلوكا وأدبا وأخلاقا ومعاملات ومواريث إلى غير ذلك. لابد أن نحكم شرع الله في كل شيء. البقال يحكم شرع الله في بيعه وشرائه، والضابط يحكم شرع الله تعالى في وظيفته، والدكتور يحكم شرع الله تعالى في مهنته، والمهندس يحكم شرع الله تعالى، والزوج يحكم شرع الله في معاملته مع زوجته، والمرأة تحكم شرع الله في تربيتها لأبنائها، وتحكم شرع الله في معاملتها لجيرانها، وتحكم شرع الله في معاملتها لأهل زوجها، وهكذا. لا بد أن يظهر الدين في كل معاملاتنا وأقوالنا وأفعالنا، بسماحته، برحمته، بسعة أفقه، بحريته التي ليس لها حدود إلا حدود الشرع. فالحرية لا حدود لها في الإسلام إلا حدود الشرع فقط، وحدود الشرع أمن وأمان، وليست تضييق وليست سجن وليس الظلم للأبد.
جميل دكتور شاب، خليني أقول يعني من صور الظلم كانت أثناء النظام البائد غلق القنوات الدينية، يعني اسمح لي في التعبير، بفضل الله سبحانه وتعالى كانت مقفولة في التوقيت ده
حتى لا تكون فتنة.
بالضبط، حتى لا تكون فتنة، وفي نفس الوقت حتى لا يقال ان يعني السبب في انقلاب الوضع والاخره والالفاظ المعلبة المصطلحات المعلبة اللي في دور الاعلام القنوات الدينية، لا كانت مقفولة، فبالتالي السبل كانت مقفولة عليهم ان هم يتكلموا عن اي حاجة عن القنوات الدينية.
والعكس برضو لما افضل
فضل.
ان ربما كانت تستخدم القنوات الدينية في وقتها عن طريق بعض ابواق الحكومة في ان يعني تثبط من همم الشباب، فالله تبارك أغلقها لنعم كثيرة برضو.
نعم،
هذا من فضل الله.
فكنت عايز حضرتك تعلق الموضوع ده، أو يعني كان هل أنا صائف فيما أقول ولا رأي حضرتك؟
نعم نعم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أنت بدأت حديثك تقول من الظلم الواقع إغلاق القنوات الدينية. في الحقيقة يعني هذا موضوع مهم جدا، وهو يعتبر تتمة لكلام فضيلة أخي الشيخ محمد الكردي.
تفضل.
وهو موضوع الظلم. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الظلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وفي الحديث الذي رواه البخاري من طريق أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا يملي للظالم، يملي يعني يمد ويمهل سنة سنتين عشرة عشرين ثلاثين حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم تلا النبي عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد.
نعم.
والظلم وذنب آخر وهو قطيعة الرحم، لا يمكن أن يموت صاحب هذين الذنبين قبل أن يرى عقوبة معجلة. الحديث رواه أبو داود في سننه والترمذي في سننه وصححه الألباني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من ذنب أجدر، يعني أحق أولى، أن يعجل الله تعالى العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما ادخر له من عذاب الآخرة من البغي، وهو الظلم وقطيعة الرحم. طيب لماذا؟
هعرف لماذا، ولكن بعد هذا الاتصال بعد إذن حضرتك. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا أستاذ محمد؟
الله يحفظك يا أخي.
ربنا يبارك فيكم، وأنا بهنيكم وبهني كل السادة المشاهدين بعودة بث قناة الحكمة، وبقول لكم ربنا يبارك فيكم، وبسلم على الدكتور شهاب وبسلم على الشيخ كردي، وبقول ربنا يحفظكم ويرعاكم وإلى الأمام دايما إن شاء الله، وربنا يوفقكم وإلى مزيد من التقدم إن شاء الله رب العالمين.
شكرين لاتصالك، جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليك.
ربنا
تفضل يا أخي. لماذا يا شيخ؟
لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى لو لم يعجل عقوبة الظالم وقاطع الرحم وجعلها مؤخرة في الآخرة لدفع ذلك الكثير من الناس إلى الظلم ولقطيعة الرحم.
تمام.
هذا من رحمة الله تعالى بعباده، حينما نرى ونسمع ونقرأ ونشاهد أن الظالم مهما طال ظلمه عوقب كما في حالة حسن مبارك، فإن هذا يحجزنا ويمنعنا من الظلم. وهناك ملاحظة مهمة جدا أخي الفاضل.
تفضل.
كثير من الناس تعتقد أن الظلم على مستوى الرؤساء والوزراء والحكام، لا، على أي مستوى. ولذلك في الأثر وهو ليس بحديث: كما تكون يولي عليكم. هل تعتقد أخي الفاضل أن يكون الشعب عادلا محسنا منصفا طيعا صائما قائما هاجدا ويتولى عليه حاكم ظالم، أو العكس أن يكون الشعب يعني ظالم وفاسق ويأتي عليه حاكم عادل؟ كما تكون يولى عليكم. يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاءه رجل وقال: يا أمير المؤمنين، لما اختلف الناس عليك ولم يختلفوا على أبي بكر وعمر؟ فأجاب على الفور: لأن أبا بكر وعمر كان واليين على مثلي وأنا والٍ على مثلك.
نوضح دي للسادة المشاهدين بعد إذنك، نوضحها لهم.
نعم. يعني الرجل يقول لعلي بن أبي طالب: الناس ما اختلفوش على أبو بكر وعمر، كانوا في غاية الانسجام والأمور تسير سلسة، لماذا في عهدك حدثت فتن؟ فعلي رضي الله عنه قال: الرعية التي يحكمها عمر ويحكمها أبو بكر كانت من أمثالي، يعني كانوا أتقياء زهاد صلحاء عابدين، والرعية التي يحكمها أنا كان من أمثالك، ناس كده ما عندهمش انضباط. نفس الكلام قاله عبد الملك بن مروان،
يعني
هو بصورة أوضح.
نعم، سيدنا علي عايز يقول المشكلة مش عندنا.
نعم، عند الرعية. عبد الملك بن مروان قال هذا الكلام بصورة أوضح، خطب على منبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا معشر الرعية، أنصفونا من أنفسكم، تريدون منا أن نسير فيكم بسيرة أبي بكر وعمر ولا تسيرون في أنفسكم بسيرة رعية أبي بكر وعمر؟ يعني العدل والإنصاف، أنتوا عايزين أن ننسل فيكم بسيرة أبو بكر وعمر عدل وإنصاف وحكم الله عز وجل كما ينبغي، وأنتم في أنفسكم لا تفعلون ذلك. لو نظرنا إلى أنفسنا في حالة حكم مبارك الحكم الفاسد الجائر، نجد أن احنا تركنا الواجبات ودخلنا في المحرمات، وحلت الغش والكذب والنفاق والرشوة والمحسوبية وتطفيف الكيل والميزان والكذب، كل هذا كان في عامة الشعب منتشر. ولذلك كما أشار أخي الفاضل فضيلة الشيخ محمد بارك الله فيه وأمتع به، نحن نريدها الآن ثورة جديدة، ثورة على القيم والأوضاع التي تردت خلال 30 سنة، لأن النظام الفاسد جرف الدولة تجريف كبير ليس بمحصور ولا مقصور على التجريف السياسي أو المادي أو الاقتصادي، لا، التجريف الأخلاقي. أعظم مصيبة خلفها هذا النظام التجريف الأخلاقي، التجريف الأخلاقي المستشري في فساد في المجتمع. الشرطة فيها فساد، وكل وزارة فيها فساد، وكل واختلاسات وإلى آخره. لا، نريد أن نقيم الدولة على شرع الله، والشرع نفسه والشعب نفسه يريد شرع الله رغم أنف الكارهين والحاقدين. هذه دولة مسلمة، هذه دولة دينها الإسلام، هذه دولة أكثر من 90% منها مسلمون، وهذه إحصائيات مقدمة من أبحاث أمريكية وأوروبية، والفضل ما شاهد به الأعداء 95% من هذه الدولة مسلمون. نسبة النصارى على كل طوائفهم سواء كانوا أرثوذكس بروتستانت ولا كاثوليك 5.6%. للأسف وجدت كثير من الناس يقول لك النصارى 8 مليون واللي يقول 10 واللي يقول 15. العملية بقت هيصة؟ لا، دي العملية منضبطة ومعروفة، هم 4.5 مليون بكل طوائفهم. سبحان الله، هل تقبل أمريكا أن يحكمها رئيس مسلم؟ هل تقبل فرنسا أن تسن فيها قوانين إسلامية؟
صحيح.
سبحان الله. وهذه الأقلية يعني في العهد البائد كانت يعني تأثرت بالحقوق، والأغلبية كانت مهمشة،
خلل في الموازين يعني.
نعم نعم. فنسأل الله عز وجل أن يعيد الموازين وأن يصلح من أحوالنا.
نعم شيخنا الشيخ مشكورا، تطرق لموضوع أن الأغلبية المفروض هي اللي تبقى حاكمة. هي مشكلة لما بيطلع من الوسط الأغلبية دي بعض الأبواق اللي بيعترض على الشريعة، وبعض الناس نظر للشريعة الإسلامية عبارة عن إيه؟ قطع اليد والحد فقط. نعم. فماذا تقول له يعني، أو ماذا ترد عليه؟
الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير ممن يردون الشريعة أظن أنهم يعني بين الجهل وبين الكبر، فمنهم الجاهل ودول أكثر.
تمام.
والمتكبر وهم قلة.
تمام.
خد بالك. ثم هناك من هذه القلة أذناب للغرب، مستشرقين في ثياب المسلمين أو مسلمين في الظاهر وفي الباطن هم منافقون أو أذنب للغرب، خد بحضرتك. والكل في رده للشريعة إنما لا يعرف لماذا أنزل الله هذه الشريعة.
تمام.
أولا الشريعة مش محصورة كما قلت في بعض الحدود كحد الزنا أو حد القذف أو حد السرقة أو حد الحرابة أو إلى آخره من الحدود، ليست محصورة في هذا. ثم قل لي بربك، هل أنزل الله هذه الحدود ليتشفى من عباده أو ليتشوق لدماء عباده؟ هذا كلام فاسد طبعا. إنما أنزل الله هذه الحدود رد عن للظالم، رد عن للمتعدي ليحفظ الباقين. يعني أقول لك أنا، حد الزنا للحفاظ على زوجتك.
صحيح.
وعلى أختك وعلى أمك وعلى خالتك وعلى عمتك وعلى بناتك. الله. يعني ما أنزل الله حد الزنا إلا حفاظا على عرضك أنت، وما أنزل حد السرقة إلا حفاظا على مالك الذي داخل جيبك وداخل بيتك وداخل بنكك وداخل محلك ألا تمتد إليه يد السراق. إنما أنزل حد السرقة ليحفظ مالك من السرقة، وإنما أنزل حد الحرابة ليحفظ أمنك وأمانك، وأنزل حد القذف ليحفظ عرضك ومكانتك. كل هذه الحدود ما نزلت إلا للحفاظ على المجتمع، لرعاية المجتمع، لحصانة المجتمع، لنظافة المجتمع. إنما الذين يقولون هيعملوا المجتمع كله مشوه ومقطوع اليد، ليه؟ المجتمع كله حرامية، وبعدين يقول لك عايزين يقطعوا ايدينا، ده اعتراف منه انه حرامي. هؤلاء لا يريدون تطبيق الشريعة لأنهم ما بين لص وبين شارب خمر وما بين زان وما بين لواط وما بين متعد على حدود الناس.
صحيح. صحيح.
إنما لو هم عندهم شرف وأمانة وحفاظ على يعني أخلاقياتهم وأخلاقيات مجتمعهم سيكونهم أول من ينادون بمثل هذه الحدود.
صحيح.
النهاردة في العالم الغربي الذي يدعي المدنية نسبة الجرائم كام؟ تفوق الخيال. هناك عندهم سجون اسمها سجون مشددة، سجن مشدد، دول عتات المجرمين لا يستطيعون بحال من الأحوال انهم حتى يسيطروا عليهم داخل السجن. السجن الكتروني، خدت بالك، مراقبين بإلكترونيات ملبسينها في ايديهم وفي رجليهم لانهم عتاه. الاسلام جاء ليحد من هذا العتو، ليمنع هذا التعدي. الاسلام حينما تقطع يد سارق والناس ترى كده، مليون واحد لما كانت بس السرقة تارد على زينه مش هتارد على زينه خلاص. لما نقول مثلا انه عصلاً 23 سنة او 10 سنوات في 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 مكة في المدينة 10 سنوات نزلت عليه الحدود، كم واحد اترجم في الزنا؟ كم واحد قطعت يده؟ كم واحد جلد ظهره لأجل الشرب؟ كم واحد طبق عليه حد الحرام؟ كم واحد طبق عليه حد القذف؟ أعداد لا تتعدى أصابع اليد الواحدة. والمجتمع كان آمنا مطمئنا سلاما أمانا. الآن عندنا قوانين كل يوم تجدد وتشدد للزنا، لشرب الخمر، للقتل، للبلطجة إلى آخره، والسجون مليانة على آخرها وعايزين ابن سجون تانية، والبلطجية مش عارفين لهم حد، وعندنا 1.2 مليون مسجل خطر. يعني ايه مسجل خطر؟ يعني واحد ارتكب من الجرائم والفظائع ضد المجتمع ما يربع على 10 جرائم، اكتر من 10 جرائم. خدت بالك؟
بورة فساد،
بورة فساد. هل انت بهذه القوانين اللي انت عايز بتهلل على ان هذه قوانين مدنية منعت الجريمة، اعطت للشعب امنا وامانا وسلاما، اطمأن الانسان على ماله؟ الناس النهاردة بتتصل بيه بالتليفون، والله انا معايا 10,000 جنيه مضطر احطهم في البنك. الربا واللي انت بتقول عليه ربا، ليه يا عم؟ يقولك انا حطيتهم في بيت هيتسرقوا. الناس النهاردة بتمشي بالفيزا كارت، البنوك ليه عملت الفيزا كارت؟ اولا لترابي، ثانيا لان اي واحد في جيبه فلوس ماشي ممكن يتوقف ولا يترفع علشان يتاخد الفلوس اللي معاه، فمشوا بالفيزا كارت. وأوروبا كلها وأمريكا ماشية بالفيزا كارت، مفيش حد بيمشي بالفلوس في جيبه. ليه؟ لأن الحرامية واللصوص وقطاع الطرق في كل مكان. فالإسلام هو الضمانة الوحيدة، وشرع الله كله من أوله عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وحدودا، شرع الله كله هو الضمانة والأمان لهذا المجتمع ولكل مجتمعاتنا. كفاية بقى من سنة 24 لما أسقطت الخلافة ومنعنا من أن نطبق شرع الله بيننا، وطبقنا شريعة فرنسا والبرازيل والرومان والإغريق، وكنا في هذا الفساد وهذا الانحلال. سيبونا بقى نطبق إسلامنا.
تمام.
من الذي أتى بهؤلاء العلمانيين ولا اليدينيين ولا الليبراليين ولا الديمقراطيين؟ من الذي جعلهم أوصياء علينا؟ من الذي نصبوا أوصياء علينا؟ يحيى الجمل وشلته، من الذي نصبوا أوصياء علينا؟ من الذي قال لهم أنتم المسؤولون عنا، قننوا لنا وشرعوا لنا ما ترونه صالحا لنا؟
يعني حضرتك بتقول لهم كفاية كده،
كفاية
بدل كفاية مشاكل.
بالضبط كده، يلموا نفسهم.
شيخنا الشيخ محمد عايز يدلل ويقول ان افضل مجتمع كان المجتمع النبوي في ظل تطبيق الشريعة، وهذا المجتمع انطلق من حاجتين: من المسجد عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بنى المسجد، وآخى بين المهاجرين والأنصار. البداية الحقيقية على حتى نعود من المسجد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة هذا سؤال يعني مهم، وأهل العلم يقولون حسن السؤال نصف العلم.
حياك الله.
المسجد في الإسلام له رسالة كبيرة جدا. هذه الرسالة يعرفها أعداء الإسلام، ولذلك كانوا يعملون بكل جهدهم وطاقاتهم على تعطيل رسالة المسجد، يعني إبعاد الدعاء عن المنابر، تحجيم عمل الدعاء، إغلاق المساجد وقصرها على أداء الصلوات. كل هذا يبين لنا أنهم كانوا يخافون ويخشون من خطر المساجد. المسجد
تكفيف منابر
له رسالة. نعم. له رسالة. إذا أردت أن تعرف رسالة المسجد فاقرأ الآيات التي وردت في سورة التوبة عن مسجد الضرار.
نعم.
وبضدها تتميز الأشياء.
يا سلام.
الله تبارك وتعالى يقول في سورة التوبة: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. بمفهوم المخالفة، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، المسجد في الإسلام للمنفعة وليس للضرر، وكفرا المسجد في الإسلام للإيمان وليس للكفر، وتفريقا بين المؤمنين المسجد لجمع كلمة المسلمين وليس لتفريقهم، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، المسجد ليس إرصادا لمن حارب الله ورسوله وإنما مكان لنشر الدعوة، لخروج السرايا، لخروج الغزوات، لتعليم القرآن، لدروس العلم، لإعانة الفقراء، لإعانة، يعني مؤسسة متكاملة ليست بمقصورة ولا محصورة في أداء الصلوات فقط. ده هذا جزء من كل في رسالة المسجد. لو أننا أعدنا رسالة المسجد كما ينبغي أن تعاد، فكن على ثقة أخي الفاضل أننا نسير في الطريق المستقيم، وهو طريق العزة والتقوى والطاعة. وهذا أيضا درس يجب أن نقف عنده وقفة، وهو أن الطاعة عز وأن المعصية ذل. هل تعتقد أخي الفاضل أو يعتقد أحد أن العز في الجاه والسلطان والرئاسة والوزارة والمليارات وأن يكون صاحب أعمال؟ ها قد رأينا الرؤساء والحكام والوزراء وأصحاب المليارات أصبحوا في هوان وزل وانكسار وحبس وينتظرون أحكام رادعة إن شاء الله. الطاعة هي العز، قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقال تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. علماء التفسير يقولون في تفسير هذه الآية من سورة فاطر، إذا أردت العزة فكيف تجدها؟ أين تطلبها؟ بطاعة الله. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ورأس الطاعة التقوى، رأس الطاعة التقوى. ورحم الله القائل ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والسقم، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. الله. العرب كانت تعتبر مهنة الحياكة والحجامة مهنة وضيعة، ولا ممكن أن تصاهر لحائك أو حجام خياط أو مع أن الله تبارك وتعالى وضع ميزانا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. المهم التقوى. العكس بقى، إذا كنت عاصيا لله فأنت ذليل ولو كنت ملكا. الحسن البصري رحمه الله من سادة التابعين وكاتب بالحكمة، قيل لأن السيدة أم سلمة رضي الله عنها كانت تلقمه ثديها إذا غابت أمه، وكان الثدي ببركة الله تعالى يدر اللبن وهي امرأة مسنة، فكأنه رضع الحكمة من أم سلمة رضي الله عنها، وهي مصحوبة وهي مشهورة بجودة المشهورة. إن كانت عائشة رضي الله عنها يعني حازت فضل السبق في العلم، فإن أم سلمة رضي الله عنها كانت معروفة بحسن المشهورة. فالحسن البصري كان حكيما، كان في مجلسه مع تلاميذه، فمر بهم موكب لأحد الأمراء. وما أدرك ما موكب الأمراء؟ خيل وبغال في ذلك الزمان، وخدم وحشم. فالتفت الحسن البصري وقال كلمات تكتب بماء الذهب، قال إنهم، والضمير يعود على الحكام والأمراء، إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرازين. البغال جمع بغل، والبرازين جمع برزون، والبرزون الحصان الذي ليس بعربي، الحصان اللي بيجر العربية علي عوض، ده مش حصان عربي، ده برزون. والطقطقة صوت البغل، والهملجة صوت البرزون. طبعا في حكامنا ما فيش بغال ولا في بقى، يعني ممكن نقول إنهم وإن طقطقت بهم الرولز رويس وهملجت بهم البي ام دبليو، فإن ذل المعصية في رقابهم. هانوا على الله فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فالطاعة عز والمعصية عز. فإذا أردنا أن يعزنا الله عز وجل وأن يرجع لنا الكرامة والعزة والحرية والأمن والأمان والغنى والعافية والستر، وقل ما شئت من قاموس الذي تحب النفوس، فلا بد من طاعة الله تبارك وتعالى. الأخ الفاضل الشيخ محمد بارك الله في أمتع به تحدث عن الشريعة وعن تطبيقها، وكيف كانت الحدود تقام، وكيف كان عدد الذين اطبق عليهم الحدود على صابع اليد الواحدة أو اليدين بالأكثر. السجون الآن مدارس لتخريج العتاة المجرمين. السارق ربما يعني سرق مرة أو مرتين ودخل السجن، التقى بسارق أعتى وأشد يتعلم ويخرج. فلا حل إلا في الإسلام، لا حل إلا في الكلمة دي، حتى كانت يعني لك الإسلام والحل، كانت الكلمة دي بالنسبة لهم بغيظة ومنفرة. وبالمناسبة أنا يعني مش بروج لجماعة ولا أي شيء، لكن هي حقيقة. لا حل ولا أمن ولا أمان إلا في تطبيق إشارة الله عز وجل. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لا أحد.
جميل. لا أمان لا استقرار لا اطمئنان لا راحة إلا في الإسلام. جميل، ده كلام الشيخ حفظه الله. طيب البعض الآن يقول لك والله لابد أن احنا نفصل بين حاجتين اتنين، الأهداف السياسية والأهداف الشرعية، والمصلحة المرحلة لابد أن احنا نفصل بين الأهداف السياسية والأهداف الشرعية علشان نمشي. إيه رأي حضرتك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أرسل الله الرسل وما بعث الأنبياء إلا للسياسة، إلا لحراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين.
طب إيه رأيك شخص أنك يقول لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين؟
هذا كفر بالله. هذا كفر، هذا معناه أن الدين ده يحبس في المساجد أو في الكنائس. إن فرضنا أن كل أصحاب دين يحبسون دينهم في معابدهم، وأن الدنيا إنما ندبرها نحن، وهذا طبعا كلام فاسد، لأن الله تبارك وتعالى ما بعث الأنبياء من أجل أن يعلمون الصلاة والزكاة ماشي، أو من أجل أن نركع ونسجد لله ثم بعد ذلك نعصيه في كل مجال من مجال حياتنا. تمام. السياسة ما هي إلا تنظيم حياة البشر بما يوافق شرع رب البشر، هذه السياسة.
ثاني يا شيخ،
تنظيم حياة البشر بما يوافق شرع رب البشر.
جميل.
ما يصلح بحال الأحوال إن نقول لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. إذا كانوا يقصدون سياستهم هم القائمة على المكر والخديعة والكذب والاحتيال والنصب ولعب دور المستعمر، فهذه ليست سياسة الإسلام. سياستنا سياسة شرعية، سياستنا سياسة شرعية، سياسة مستقاة من الشرع، وشرع الله تبارك وتعالى مرن، يعني لا ينصلح زمان ولا مكان إلا بشرع الله تبارك وتعالى.
صحيح.
شرع الله مرن، ما جاش في كل مسألة من المسألة ونزلت آية. هناك قواعد عامة وأصول عامة للشريعة، منها يستقي أهل الاستنباط وأهل العلم بشرع الله تعالى، يستقون منها ما ينصلح به أمر العباد. مش معناها ان احنا لازم نجيب شيخ بقى هو اللي يبقى رئيس الدولة، ولا مجلس الشعب مجلس الشورى يبقى كله مشايخ، هذا ليس معناها كده أبدا، وإنما هذه الدولة إنما يسوس وأهل الكفاءة وأهل الأمانة، فلا يصلح أن يكون كفءا غير أمين، ولا يصلح أن يكون أمينا غير كفء، لابد أن يكون كفءا أمينا، وإنما الكفاءة تتلقى بالعلم، وإنما الأمانة تتلقى بالدين. فلو جبنا واحد كفء ما عندوش دين لازم يخون، لو قلت لي حتى مين هو، لو قال لك أنا هقعد 4 سنين في الحكم، لو 8 سنين في الحكم، برضه هيخون، لأنه لا دين له يضبطه. ولذلك احنا بنقول للناس النهارده، بنقول للذين لا يريدون الشريعه، نقول لهم دلوقتي الناس عمالين نقول لهم في قوانين ونحط لهم في عساكر ومخبرين في كل حته، وبرضه الناس بينحرفوا. ما الذي يحجب الناس عن مخالفه الشرع والقانون؟
غياب المراقبه.
الضمير.
صحيح.
الضمير. الايمان بالله تبارك وتعالى. عشان كده انا التقطت كلمه من الشيخ اسحاق يعني حفظه الله تعالى في محاضرتي في الجامعه بتاع طنطا، إدى تعريف للإيمان. إحنا عمالين نقول ما هو الإيمان؟ الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، الإيمان قول وعمل واعتقاد، ونكرر هذا الكلام، ثم نخرج ولا نجد المؤمنين. إدى تعريف الإيمان بأيه؟ وهذا يعني تعريف أصيل، يقول الإيمان هو ترك الاعتراض على الله وتطبيق أوامره بلا تردد. تركوا الاعتراض على الله. الناس النهاردة كل شأنها معترض، تقول له مثلا اغسل ايديك 3 مرات ولك ليه، اتوضى قبل الصلاة ولك ليه، اتوضى من الفساء والضرات ولك ليه، صوم من الساعة كذا للساعة كذا وإياك أن تفعل كذا ولك ليه. فعندهم الاعتراض على كل شرع الله تبارك وتعالى صغيري وكبيري، وبحث عن علة في كل شيء، ولا يدرون أن علة الأمر أنه أمر الله.
أنا استسمح حضرتك في اعتراض مسموح به.
تفضل.
ألا هو نحن ناخد فاصل بعد إذنكم نرجع تاني. مشاهدينا الأعزاء فاصل قصير ونعود، فكونوا معنا وتابعونا تقربا.
الله الهادي يهدينا وقناة الحكمة
الله عليه وسلم نتغير الأمر وتبدل. يعني فكما قلت وذكرت أن الشيخ أبي إسحاق ذكر أن الإيمان هو ترك الاعتراض على الخالق ترك الاعتراض على الخالق وتنفيذ أوامره بلا تردد وتنفيذ أوامره بلا تردد. بهذه الطريقة لو استطاع الناس أن يؤمنوا بهذه الطريقة لتغير الأمر. وضرب أمثلة لهذا الصحابي الذي كان في يده خاتم من ذهب فالنبي صلى الله عليه وسلم نزعه وألقاه وقال أيسر أحدكم أن يكون هذا في يده جمرة من نار يوم القيامة وتركه. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل خذ الخاتم وانتفع به ادي لأختك ادي لعمتك ادي لخالتك بيعه يعني لا ما تلبسوش. قال والله ما كنت لا أخذه بعد أن طرحه رسول الله
عليه الصلاة
صلى الله عليه وسلم. هذا تعظيم للأمر تعظيم للأمر ولا يعترض. جليبيب الذي كان يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه جدا ولكنه كان دميم الخلقة وكان الناس يعني ما لا يقبله بين الناس والنبي صلى الله عليه وسلم قال له مرة أتريد أن تتزوج جليبيب؟ قال ومن يزوجني وأنا دميم الخلقة؟ قال أنا أزوجك اذهب إلى فلان وقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إليكم ابنتكم لي. فذهب جليبيب إلى هذا الصحابي وكان من الأنصار وكانوا من الناس يعني أصحاب الحسب والنسب. فقال للرجل إن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتكم. قال على العين والرأس. قال يخطبها لي. فقال لك. فقال حتى أستشير أهلي. دخل الرجل إلى زوجته وقال لها إن الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتنا. قالت على العين والرأس. قال إنما لجليبيب. قالت إني يعني أخي ملاش لجليبيب ها. فسمعت ابنتها مقالتها ومقالة أبيها وأنهم أرادوا أن يردوا هذا الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت لهم ونادت عليهم من خدرها وقالت أتريدون أن تردوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ادفعوني إليه فوالله لن يضيعني فوالله لن يضيعني. وبالفعل تزوجته. ومرت ليالي معدودة وإذا بغزوة من الغزوات يخرج فيها جليبيب يقاتل جليبيب يموت جليبيب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه هل تفقدون أحدا؟ ها من الذي قتل في هذه المعركة؟ من الذي أكرمه الله بالشهادة؟ يعني يقولون فلان وفلان وفلان. ثم يقول هل تفقدون أحدا؟ فلان وفلان وفلان. إلى أن قالوا لا نفقد أحدا كل الشهداء عدناهم وكل عدد الجيش سليم كذا. فقال لا ولكني أفقد أخي جليبيب ابحثوا عنه. فبحثوا عنه حتى وجدوه وسط سبعة قد قتلهم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له الأمر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووقف عليه وقال قتل سبعة ثم قتلوه هذا مني هذا مني هذا مني. ولم يكن له سرير إلا يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعه صلى الله عليه وسلم على يديه ثم حفروا له القبر ثم وضعنا صلى الله عليه وسلم بنفسه وبكى عليه وصلى عليه. ثم كانت أرملته من بعد أن نفدت عدتها سوقها رائجة وكأن الرجال وقفوا على بابها بالطبور يتمنوا أن يتزوجوا هذه المرأة وهذه الفتاة التي قالت ادفعوني إليه فوالله لن يضيعني. فأنا أنادي شعب مصر فلتندفعوا لشرع الله فلن يضيعكم. اندفعوا لربكم فلن يضيعكم. توبوا إلى مولاكم طبقوا إسلامكم فلتوقف ضمائركم فلترقبوا الله تبارك وتعالى فلن يضيعكم.
إذن شيخنا الاستجابة لأمر الحق سبحانه وتعالى والأمر الرسول صلى الله عليه وسلم هو الدافع والمحرك دائما للأمام. ونحن الآن في أزمة. إذا قلنا الأزمة الحقيقية هي أزمة قلبية فلابد من عمل غسيل قلبي. ومن هذا المنطلق حضرتك إن شاء الله بإذن الله تستعرض مع المشاهدين برنامج حضرتك واحد القلوب
إن شاء الله. يعني قبل أن نستعرض في دقائق معدودة تتمة لكلمة فضيلة الشيخ محمد بارك الله فيه وأمتع به الناس يعني المفترض أنها تعرف التوحيد الأول والرسول صلى الله عليه وسلم مكث 10 سنوات بمكة المكرمة. الصلوات الخمس جاءت بعد 10 سنوات ذات إسراء المعراج. الصيام والزكاة 2 هجرية. الجهاد 6 أشهر بعد الهجرة. الحج العام 6 على رأي الجمهور أو 9 على رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.
إذا ماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات في مكة؟ تعبيد العباد لرب العباد، التوحيد الذي هو حق الله تعالى العبيد. الله تبارك وتعالى يقول ألا له الخلق والأمر. للأسف نحن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر بالبعض، نؤمن بأن الخلق لله، كذلك لابد أن نؤمن أن الأمر لله، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، والإيمان كما قال لابد أن نري الله عز وجل من أنفسنا أننا نطيع الأوامر ونترك النواهي. أنا لا أنسى حادثة والله على ما أقول شهيد، يعني أتذكرها منذ أكثر من 30 عاما، 1979 ميلادية تقريبا 1400 هجرية،
قبل مبارك يمسك بقى.
نعم. كنت في عمرة وكنت لا أزال طالبا في كلية طب قصر العيني بالمدينة النبوية، وقابلت في المسجد النبوي كان بجواري مهندس كيني من أصل هندي وكان لا يتكلم العربية، فكنت أخاطبه بكلمات إنجليزية. المهم رأيته في أصبعه خاتم من ذهب، فبينت له حرمة ارتداء الرجال أو لبس الرجال للذهب، فوالله الذي لا إله إلا هو ما أكملت كلام إلا ونزعه وظهر عليه كأنه يكاد يبكي مخالفة السنة، وقال ماذا أصنع؟ قلت له يعني أعطيه لزوجتك لابنتك. في اليوم الثاني مباشرة قدرا التقيت بجواري بواحد مستشار محكمة من المنصورة وكان في يدي خاتم من ذهب والله، وكلمت عن ذلك، فقال لا يعني أنا عارف الحكم بس أنا في بلد غربة وممكن أموت ويبقى ده كفني، يعني انظر إلى الأول الذي يعني والثاني أتى لي بعلم، فهذه يعني هذا هو حق الإيمان.
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا
لله والرسول
إذا دعاكم ما يحيكم. بالنسبة للبرنامج نسأل الله عز وجل يعني أن يجعله نافعا مفيدا. هو طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من لم يشكر الناس لا يشكر الله. أتوجه لك بالشكر اعتبار أنك اخترت عنوان البرنامج واحة القلوب، وطبعا كلمة واحة، الواحة هذا المكان الظل الظليل في وسط الصحراء حيث الماء والراحة والهدوء والسكون، فنرجو من الله عز وجل أن يكون كذلك. وهذه واحة ليست للأبدان والأجساد نأكل ونشرب، وإنما للقلوب، للأرواح، والقلوب والأرواح تتغذى كما أن الأبدان تتغذى. وهذه المشكلة لو وضحت للناس ما هو الغذاء الصالح للقلوب والأرواح لحلت المشكلة. نحن نعلم أن الإنسان يأكل أكل معين ويشرب شرب معين، هل يصلح للإنسان أن يأكل القاذورات والروس والجلة ويشرب ماء المجاري؟ كذلك الحال، لا صلاح للقلوب والأرواح إلا بالذكر وبالقرآن وبكلام النبي العدنان، لكن الأغاني والأفلام وكذا 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 كمن يأكل الروس والجلة ويشرب الماء المجاري، فكما أن غذاء معين صالح للأبدان كذلك غذاء معين صالح للقلوب والأرواح، فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على هذا الأمر.
آمين.
والله الموفق.
شيخنا حضرتك كنت بتقول للنظام البائد كفاية كده، ومن هنا بتقول احنا عندنا برنامج كفاية مشاكل، هل حضرتك شايف بقى ان بيوتنا محتاجة ثورة؟ ويعني خطة حضرتك في الفترة القادمة في كفاية مشاكل؟
يعني انا مش هقول ان كل امرأة تثور على زوجها وتقول له ارحل ارحل، لكن اقول انه لابد ان يثور اهل البيت، الاب والام والاولاد يثورون على انفسهم ويقولون لانفسهم توبة نصوح الى الله تبارك وتعالى، تطبيقا لحدود الله تعالى ورجوعا لشرع الله تبارك وتعالى. فكفاية مشاكل احنا بنعالج فيه المشاكل عن طريق العودة الى الله، عن طريق تحكيم الله تبارك وتعالى في مشاكلنا، عن طريق تحكيم شرع الله تبارك وتعالى في مشاكلنا. ومتى يعني أطعنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في حل مشاكل بيوتنا إن شاء الله تبارك وتعالى بيوتنا ستكون واحة للقلوب المؤمنة المطمئنة.
والله يعني معذرة يعني للمقاطعة، بالنسبة للمشاكل البيوت من الطريف والله في هذه الأحداث، دخلت البيت يوما وجدت ابنتي الصغيرة سهيلة هي في الصف الأول الابتدائي الأزهري، فوجدتها يعني تصيح، وعلمت أنها بتحرض من إخواتها، تقول الشعب يريد زيادة المصروف. وصلت للثورة.
شيخنا قبل ما نختم، ماذا تقول لقناة الحكمة؟
في الحقيقة يعني شهادتي لقناة الحكمة أنا أعتبرها شهادة مجروحة، لأن شهادة يعني بجروح، لأن قناة الحكمة بيتي. والإنسان إذا أثنى على بيته يعني ربما يظن أنه يثنى على نفسه، لكن لا أجد إلا أن أقول أن الحكمة يعني بدأت على أساس متين، بدأت بنشر ثقافة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بدأت بشعار وإن تطيعوه تهتدوا، والحمد لله أن على رأس هذه القناة الأخ الفاضل الدكتور وسام عبد الوارث، هذا الرجل المهذب، هذا الرجل الذي والله على ما أقول شهيد يعني ولا أزكي الله أحد الله حسيبه. يعني أنا عقدت لقاءات مع كثير من مقدمي البرامج وغيرهم فوجدت هذا الرجل يعني يعرف متى يتكلم ويعرف متى يسكت ويعرف كيف يحترم الضيوف، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على دماس أخلاقه ولا عجب. فذاك الشبل أو هذا الشبل من ذاك الأسد، يعني والده الدكتور عبد الوارث الحداد رحمه الله، يعني ربما الكثير لا يعرفونه لكنه كان علما. فأنا أتقدم بالتحية والتهنئة ولا أقول مبارك، أقول مبروك. مع العلم أن الكلمة العربية هي مبارك وليس مبروك، لكن ما المانع كما أن الله عز وجل أمر قال ويا الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فلنترك كلمة مبارك الآن في سنة القمامة ونقول مبروك لقناة الحكمة، مبروك للدكتور وسام عبد الوارث، مبروك لكل الإخوة القائمين ومبروك للمشاهدين.
كلمة حضرتك.
مبروك طبعا. مبروك لقناة الحكمة ومبروك لهذا الشعار العظيم، وإن تطيعوه تهتدوا. يعني شيخنا بيقول إن هذا بيتنا، والله العظيم أنا كل القنوات أتنقل بينها لا أشعر بانجذاب ولا بحنين إلا للحكمة.
صحيح.
هذا ليس نفاقا يعني سواء كنت في الحكمة أو خارجها، إلا إني والله فعلا لا يعني أنجذب إلا لهذا. لكن أنا تذكرت أنا كنت تقريبا أول برنامج قلت لك أنا عايز أقول هذه الرؤية. كان قابلني واحد النهاردة في صلاة المغرب في المسجد في الفردوس وقال لي إن بنته شافت رؤية، بنته عندها 9 سنوات. ماذا رأت في الرؤية؟ قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نزل مصر، نزل مصر، ثم رأيته بعد ذلك يقاتل مع أهل مصر اليهود. فقلت له الله أكبر، هذه رؤية حسنة وبشارة، وهذه معناها أن هذا العهد عهد ظهور سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعودة الناس لدين الله تبارك وتعالى بشرى لأهل مصر، وأنهم سيسترجعون حقوق المسلمين في أرض فلسطين، أرض المسلمين عامة وأرض الفلسطينيين خاصة، سيسترجعون المسجد الأقصى، مسجد يعني المسلمين بعامة ومسجد الفلسطينيين بخاصة. أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الرؤية يعني مكانها ومعادها في هذا العهد المبارك يظهر، أو العهد المبروك يظهر، تظهر السنة وتظهر السلفية ويظهر الدين الحق، وننتصر على كل من يعني حارب الله ورسوله.
آمين. مشاهدينا الأفاضل، في ختام هذا اللقاء أشكر باسمكم فضيلة الشيخ الدكتور شهاب الدين أحمد ياسين، جزاكم الله خير.
بارك الله فيك.
الله يحفظك. وأتقدم بالشكر أيضا لفضيلة الشيخ محمد القردي، جزاكم الله خير شيخنا.
بارك الله فيك.
وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، ونذكركم أعزائي المشاهدين بلقاء الدكتور أسامة عبد الوارث غدا وحلقة خاصة حول قضايا المسلمين الجدد، ويستضيف في هذا اللقاء فضيلة الشيخ أبو يحيى والدكتور حسام أبو البخاري في تمام الساعة 8:30. فتابعونا وانتظرونا مع الإعلامي الدكتور أسامة عبد الوارث، وتقبلوا تحياتي، ونسأل الله أن تكون هذه اللقاءات خالصة لوجه الكريم، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.